بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 40 بعد 200: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات هي ختام الآيات التي فيها أحكام الطلاق والخلع والعدة، أغلق النوافذ يا موسى والباب. هذه الآيات هي ختام الآيات التي فيها أحكام الطلاق والخلع وعدد النساء. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة، فإنها تدل على أن التي توفي عنها زوجها تبقى حولا كاملا لا تخرج من بيتها، وقد نسختها الآية التي سبقت قبل أيام. وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه الآية هي إحدى الآيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، على خلاف في الآية الأخرى التي سبق الناسخ فيها المنسوخ في تلاوة القرآن، فإن الأصل إذا جاءت آيات منسوخة وآيات ناسخة لها في سورة واحدة أن الناسخ يكون بعد المنسوخ، تأتي آيات المنسوخ ثم تأتي الآيات الناسخة لها. ولذلك أمثلة كثيرة كآيات الصيام وآيات المصابرة وغير ذلك. في هذه المسألة وهي عدة المتوفى عنها زوجها، الناسخ سبق المنسوخ، وذلك أنها وضعت كذلك، فإن وضع الآيات توقيفي، كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر الكاتب أن يضعها في موضعها من سورة كذا أو كذا، فوضع الآيات وترتيبها توقيفي. ولذلك حكمة عظيمة. والآية الأخرى هي ما يتعلق بقول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد، مع قوله إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، فقوله لا يحل لك النساء من بعد هذه متأخرة، إن أحللنا لك أزواجك الناسخ متقدم على أحد أوجه أهل العلم في الجمع بين هاتين الآيتين. وقد قرأنا من دفعها من الطراب شيئا يتعلق بذلك. والذي يهمنا في هذا الموضع هو ما يتعلق بهذه الآية المنسوخة حكما الباقية لفظا وأجرا، وأيضا أحكاما ليست أحكامها كلها منسوخة وإنما نسخت بعض أحكامها. فقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي يموت ويترك زوجته من بعده، يموت قبل زوجته وصية لأزواجهم، فيها قراءتان وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم. فمن نصب وصية على معنى ليوصوا وصية، ليوصوا وصية لأزواجهم، ومن رفع فإنها تكون خبرا أو مبتدأ لخبر محذوف، فعليهم وصية لأزواجهم. وقوله وصية لأزواجهم هذا أيضا أي ليكتبوا وصية لنسائهم، ليوصوا لنسائهم قبل موتهم. وقوله متاعا إلى الحول أي متعوهن إلى تمام السنة، والخطاب هنا سيكون للأولياء الذين هم أقارب الميت، متاعا إلى الحول غير إخراج، لا تخرجوهن خلال السنة فتعطى نفقة سنة وكسوة سنة وسكنى سنة، تبقى سنة في بيتها لا تخرج من بيتها ولا تنقطع عنها النفقة ولا الكسوة. وهذا المعنى أنهم يوصون من يأتي من بعدهم من إخوانهم أو آبائهم أو أبنائهم أن يهتموا بهذه الزوجة التي ستبقى بعد موت زوجها، ويمتعوها إلى تمام سنة ولا يخرجوها من بيتها. فإن خرجنا أي من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فلا جناح عليكم ليس الخطاب للأزواج لأن الأزواج قد ماتوا، إنما الخطاب لأولياء الميت، من كان وصيا في النفقة والسكنى والكسوة لهذه المرأة. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وفي بيان هذه الآية ومعناها قولان، فما معنى أولا لا جناح عليكم؟ هذا رفع الجناح عن أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي إذا خرجنا قبل تمام السنة أو تشوفنا للنكاح قبل تمام السنة. قال ابن الجوزي في بيان هذا الجناح الذي رفع عن أولياء الميت، ما هو الذي رفع عن أولياء الميت الجناح هذا؟ قال فيه قولان، أحدهما أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول، لا جناح عليكم أي أن تقطعوا عنهن النفقة إذا خرجنا قبل اكتمال السنة، قبل اكتمال السنة. القول الثاني لا جناح عليكم معناه لا تمنعوهن إذا أردنا أن يخرجن من تلقاء أنفسهن، والسبب في ذلك أن المقام سنة كاملة لم يكن واجبا بل كانت مخيرة فيه، هذا ما يتعلق في بيان رفع الجناح. إذن والذين يتوفون منكم أن يموتون ويذرون أزواجا أن يتركون زوجاتهم من بعدهم وصية لأزواجهم، أن يوصوا وصية تتعلق بزوجاتهم متاعا إلى الحول، أي أن يمتعن إلى تمام سنة في نفقة وكسوة وسكنى غير إخراج، أي لا تخرجوهن. فإن خرجنا أي من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليكم أي لا عليكم أن تمنعوهن إذا خرجنا وتركتم منعهن، ليس عليكم جناح. والقول الثاني فلا جناح عليكم أي في عدم الاستمرار في النفقة بأن تقطعوا النفقة بمجرد الخروج فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي من الخروج والتعرض والتشوف للنكاح، لأنها إذا خرجت معناه أنها قد تعرضت وتشوفت لأن تنكح زوجا بعد زوجها الذي توفي. وقوله من معروف أي مما كان مباحا لهن، خيرن فيه لا في المعاصي، والله عزيز حكيم. قال ابن الجوزي فصل، ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه، فإذا تم الحول خرجت من باب بيتها ومعها بعرة خلف حيوان، ومعها بعرة فرمت بها كلبا، هذا من عادات أهل الجاهلية، قد جاء في قول عروة في حديث في العدة، فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها. طيب ما معنى البعرة ولماذا ترمي به كلبا؟ قال وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة، أي حق زوجي يعني علي أعظم، ومكثي هذه السنة كلها أهون علي، أهون عندي من هذه البعرة، أي لم يكن ثقيلا ولا شديدا. ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول سنة كاملة في أول الأمر بهذه الآية، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية، وهي قوله تعالى المتقدمة في ترتيب الآيات، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه، أي لا يوصى لها إلا وصية لوارث، فرض لها الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد. وقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذا فيه تأكيد على تمتيع المطلقة، وتقدم معنا أن الراجح تمتيعها سواء كانت مفوضة وهو واجب عندهم بلا إشكال، أم كانت غير مفوضة وهي التي فرض لها ولم يدخل بها، أو التي طلقت وقد دخل بها. الراجح في ذلك عموم التمتيع للمطلقات، متاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، حقا على المتقين. وتقدم ذكر المناسبة لذكر المتقين والمحسنين في الأولى للمحسنين وفي الثانية للمتقين. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وحافظ الحافظ المبتدئ عند هاتين الآيتين قد يلتبس عليه موضع المحسنين من موضع المتقين، الأولى المحسنين والثانية المتقين، ويمكن أن تربطها بقوله حقا، حقا الحاء للمحسنين والقاف للمتقين على الترتيب. وقوله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، يبين ويوضح الآيات، هذا الإيضاح المبين العظيم في هذه الآيات المشتملة على الأحكام والمواعظ، يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والمعنى أن الله عز وجل أنزل علينا القرآن تبيانا لكل شيء لأجل أن نعقله، ففي ضمن هذا العناية بتدبر القرآن وتعلمه وتفهمه والنظر في الآيات وفي الأحكام، لأن قوله لعلكم تعقلون أي تعقلون عن الله عز وجل آياته وأحكامه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا ينبغي للمسلمين أن يعرضوا عن كتاب رب العالمين، بل الذي ينبغي لهم أن يقبلوا عليه ليفهموه ويتدبروه وينتفعوا به ويتفكروا فيما فيه ويعقلون كتاب رب العالمين سبحانه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن الجوزي رحمه الله لعلكم تعقلون، قال أي يثبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم، وثمرة العقل استعمال الأشياء المستقيمة. ثمرة العقل أن تنظر إلى الشيء الصحيح فتفعله وإلى الشيء الخطأ فتجتنبه. ألا ترى إلى قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وإنما سموا جهالا لأنهم آثروا أهواءهم على ما علموا أنه الحق، يعرفون الحق ثم يعملون بغيره، هؤلاء جهال. والعاقل هو الذي يعرف الحق والشيء المستقيم فيستعمله ويعمل به، ويعرف الخطأ فيجتنبه. وفي هذه الآية يذكر الأثر عن عثمان رضي الله عنه أن ابن الزبير قال له: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى فلما كتبتها، فلما تكتبها أو تدعها، يعني لماذا ما تقدم الآية المنسوخة ثم تأتي بعدها الآية الناسخة؟ فقال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي. لهذا قضى أمير المؤمنين بإبقائها على ما هي عليه دون تغيير. طيب، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المتدبرين المتأملين لكتاب ربهم والمتفقهين في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.